بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء في يوم الأربعاء 11 من شهر جمادى الثانية لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما حكم وصل المرأة جزءا من شعرها بشعر صناعي للتزين لزوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أخينا قاسم وفقه الله عن حكم وصل المرأة بشعرها بشعر صناعي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وجوابا عن ذلك نقول: أما وصل المرأة لشعرها بشعر آدمي فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الحالة الثانية أن تصل المرأة شعرها بغير شعر كنوع من قماش أو غير ذلك، فإن هذا لا بأس به. الحالة الثالثة أن تصل المرأة شعرها بشعر صناعي، وهذا قد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من كرهه ومنهم من حرمه، ونميل إلى تحريمه، لأن الهدف واحد ولأن الغرض واحد ولأن الحاصل واحد، وهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهي التي تصل شعرها بشعر غيرها، وسواء كان هذا الشعر شعر آدمي أو كان هذا الشعر شعرا آخر، لأنه يؤدي في الصورة أداء واحدا. أما إذا أدى وصلت المرأة شعرها بشيء من أقمشة أو غير ذلك مما يتميز به الشعر عن غيره، فهذا لا بأس به ولا حرج. حاصل الجواب أن وصل المرأة لشعرها بشعر صناعي هذا لا يجوز، وإنه لا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بألف سين، يقول: ما حكم استخدام خدمة فودافون كاش لصاحب المحل، وهل يجوز له تحويل المال لطلاب وطالبات الجامعات؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه الخدمة كالخدمة البريدية، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بالحوالة ويرسل مالا إلى آخر في بلد أخرى، وهذا المال دفعه في هذا المكتب هنا أو عن طريق هاتفه أو غير ذلك، وذهب الآخر فاستلم هذا المبلغ من مكان آخر وحصلت عمولة نتيجة هذه العملية، فإن هذا لا إشكال فيه، وهو جائز شرعا، والحوالة جائزة إذا كان لا يترتب عليها سوى ما ذكرنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أحمد، يقول: ما هو الحكم الشرعي في بيع التورق أو المرابحة الذي يقوم به بنك التمويل الكويتي؟
الحمد لله رب العالمين، لم يفصل الأخ نوعية المعاملة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن أقول لأخي قاعدة عامة، وهي أنه إذا كان هذا البنك يمتلك السلعة وينقلها ثم يقع الاتفاق بعد الملك والنقل، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان الاتفاق يتم قبل امتلاك السلعة ونقلها، فإن هذا
فقد باع ما لا يملك وباع ما ليس عنده. إذن المعول على أن يمتلك البنك هذه السلعة امتلاكا حقيقيا. الأمر الثاني أن ينقل هذه السلعة. الأمر الثالث أن يقع البيع بعد النقل والامتلاك. أما إذا كان هناك قد وقع البيع قبل الامتلاك أو قبل النقل فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المسلم ما لا يملك وأن يبيع ما ليس عنده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ ربيع، يقول: ماذا على المأموم الذي يسهو في صلاته في صلاة الجماعة، وهل عليه سجود سهو؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، المأموم إذا سهى في صلاته، المأموم إذا سهى في صلاته فيه تفصيل، إما أن يكون قد دخل مع الإمام من أول صلاته، وإما أن يكون مسبوقا. أما إذا دخل مع الإمام من أول صلاته فإنه لا يخلو من أن يكون سهوه إما بترك مستحب وهذا لا سجود فيه، وإما أن يكون بترك واجب وهذا أيضا لا سجود على المأموم إذا سهى في ترك واجب خلف الإمام إذا كان قد دخل مع الإمام من أول صلاته، وإما أن يكون سهوه بترك ركن، فإن كان قد ترك ركنا وسهى بذلك فقد بطلت الركعة، وعليه إذا سلم الإمام أن يقوم ويأتي بالركعة التي هي عوض عن هذه الركعة التي ترك فيها ركنا. أما إذا كان مسبوقا فله أيضا إذا كان قد سهى في صلاته وهو مسبوق، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته وسجد للسهو. إذن المأموم له حالتان، إما أن يكون أدرك الصلاة مع إمام من أولها، وهذا إن كان سهوه بترك سنة أو واجب فلا سجود عليه، وأما إذا كان سهوه بترك ركن لزمه أن يأتي بركعة. وأما إذا كان مسبوقا وسهى خلف إمامه فإنه يسجد للسهو بعد الفراغ من صلاته وإتمامها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخت رمزت نفسها بسين طاء، تقول: أنا مهندسة أعمل في المجال الهندسي، وتشاركت مع مهندس في تخصص مختلف لعمل شراكة هندسية، وقد عانت الشركة في بدايتها، وبعد عام ونصف من إنشائها بدأت الشركة في العمل بطريقة ناجحة، فإذا بالمهندس يطالب بفض الشراكة وينشئ شركة جديدة وينقل لها كل أعمال شركتنا، ويريدون مني أن أوقع على براءة ذمة لا تشمل كل حقوقي، ولكني عاجزة عن الوقوف ضده بالمحاكم ومطالبة حقوقي، فهل التوقيع مني على إبراء ذمته من الشراكة يبرئ ذمته أمام الله عز وجل، علما بأنني العائل الوحيد لأسرتي؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، فهذه الشروط معتبرة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان هذا الرجل قد غدر وخالف الشروط وخرج عنها وهو ظالم، ولا تستطيع أنت أن تفعلي شيئا ولا أن تطالبي بحقوقك عبر المحاكم إذا كان الأمر كذلك، واضطررت وأكرهت على التوقيع على براءة الذمة، فإن هذا لا يسقط الحق عند الله سبحانه وتعالى. بل أقول: ولو حصل التصالح بين شخصين وبالرضا، ولكن يعلم الشخص الآخر أنه ظالم لأخيه، فإن هذا لا يبرئ ذمته عند الله، لا بد أن يقول: أنا علي كذا وكذا وأطلب المسامحة. أما حتى ولو تراضيا مع إنكار هذا الحق فإن هذا لا يبرئ ذمة الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. إذن حكم الحاكم وقضاء القاضي لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يظهر وأن يخبر أحد الطرفين الآخر بأن له كيت وكيت وأطلب منك المسامحة. أما أن ألا يحصل تراضي وهذه المرأة توقع مكرهة ومجبرة فإن هذا يبقي الحق لها تأخذه يوم القيامة ولا يبرئ ذمة هذا الرجل بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم حمل أو مس المصحف بدون طهارة، وما حكم قراءة القرآن بدون طهارة، وليشترط الوضوء عند القراءة حتى وإن كنت لن أقرأ من المصحف؟
الحمد لله رب العالمين، هاتان مسألتان. أما المسألة الأولى عن حكم مس المصحف بغير طهارة، والجواب عن ذلك هذا لا يجوز، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما المسألة الثانية وهي عن حكم التلاوة إذا لم يكن متطهرا للقرآن من غير مس مصحف، فما حكمه؟ والجواب عن ذلك: إذا كان جنبا وكان حدثه حدثا أكبر فإنه لا يجوز أن يقرأ القرآن، لقول علي رضي الله عنه: لم يكن أن يحجز النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن القرآن إلا الجنابة أو سوى الجنابة. وهذا الأثر قد صححه كثير من أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. فهذا هو الأمر الأول إذا كان حدثه حدثا أكبر. أما إذا كان حدثه حدثا أصغر ويقرأ القرآن من غير مس المصحف فإن هذا جائز ولا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة. حاصل الجواب إذن أنه لا يجوز له أن يمس المصحف بغير طهارة، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن إذا كان جنبا، أما إذا كان من حدث أصغر فلا بأس أن يقرأ القرآن سواء من الهاتف لأنه لا يأخذ حكم المصحف، أو كان هذا عن ظهر قلب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل يعذب كفار وعصاة الجن في قبورهم بعد مماتهم ككفار وعصاة الإنس سواء بسواء؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يا أخي قاسم ما شاء الله، تركت ما يتعلق بالإنس وانتقلت إلى ما يتعلق بالجن. كفار الجن وعصاة الجن هل يعذبون في قبورهم أم لا؟ على كل، عذاب القبر ونعيمه إنما هو للمكلفين، سواء كانوا طائعين أو كانوا عصاة، سواء كانوا كفارا أو كانوا مؤمنين، فالحكم عام وشامل. وعلى الأخ القاسم أن يأتي بدليل لو كان أن عصاة الجن أو أن المنافقين من الجن يستثنون من ذلك. فالأصل يا أخي الحبيب جزاك الله خيرا عموم ذلك، فقد جاءت الأدلة بعذاب القبر ونعيمه، وهذا عام لكل المكلفين، هذا عام لكل المكلفين، فمن أطاع الله سبحانه وتعالى فهو المنعم، ومن خرج عن هذه الطاعة فهو المعرض للعذاب، وكل على حسب ما بدر منه وكان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ رمز لنفسه بألف ورمز لبلده بميم، يسأل سؤالا حاصله: ما نصيحتكم لي في شأن حيرتي في أمور حياتي كالإقدام على الزواج من عدمه مع فقدي للثقة في نفسي، فقد مررت بتجربة زواج غير ناجحة؟
الحمد لله رب العالمين. عليك أخي بارك الله فيك أن تمتن إيمانك بالقدر، وإن كل ما يصيب المسلم فإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ولكن الله قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله وأن هذه المصيبة من عند الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قدرها، هدى الله عز وجل قلبه وشرح صدره ورزقه يقينا وبردا وأمنا وسلاما. فهذا عليك بارك الله فيك أن تفعل هذا، وأنا أخشى أن تكون قد أصبت بمرض نفسي وبضعف نفسي وصرت غير واثق في نفسك، فاخشى أنك إن كررت التجربة وتزوجت فإنك ستعود فاشلا. أقول ارفع هذا، فإن هذا من الضعف، والمؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف. آمن بالقدر ولعل الخير فيما كان، وسيكون الخير إن شاء الله فيما يأتي، ولكن عليك أن تستخير وأن تستشير وأقدم بارك الله فيك. أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من أخ رمز له بميم، يقول: عندنا خطباء يتبعون منهج الإرجاء والموازنات وعزل السلطان، فهل يجب علينا التحذير منهم؟
الحمد لله رب العالمين، إن لم تحذر من هؤلاء تحذر ممن؟ فمن كان في الإيمان على غير منهج أهل السنة والجماعة وكان في الإمامة على غير منهج أهل السنة والجماعة فهذا لا يمكن من الناس. نعم، حذر منه بعد بذلك النصيحة له، عسى الله عز وجل أن يهديه. فإن ناصحته ولم يستجب، نعم حذر منه بالأسلوب الذي لا يضر دعوتك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: إذا نسيت قراءة الأذكار في الصباح أو المساء فهل أقرأها في أي وقت أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، إذا نسيت أن تقرأ أذكار الصباح بعد الصلاة فلك أن تقرأها ولو بعد الشروق ما لم تصلي الظهر. كذلك إذا نسيت أن تقرأ أذكار المساء قبل المغرب أو بعد المغرب وتذكرت بعد العشاء فلا حرج، فكله مساء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: نمت عن صلاة الفجر فلما استيقظت صليتها، فهل أختم الصلاة أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا نسيت هذه الصلاة وقمت فأدها على وجهها، صلي ركعتي الصبح وهي السنة، ثم صلي الفريضة، ثم بعد ذلك تقول الأذكار بعد الصلاة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: رجل يمتلك كافة مستلزمات الدواجن من علف وعلاج وخلافه ويبيعها لأصحاب مزارع الدواجن أجلا، غير أنه لا يمتلك معملا لإنتاج هذه الكتاكيت، فيقوم بحجزه لنفسه دافعا ثمنه ثم يعطيه لصاحب المزرعة بالأجل، فما حكم هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن حجزك لهذه الكتاكيت عند صاحب الماكينة فهذا لا إشكال فيه، وأما عن بيعك لآخر فهذا إذا نقلت هذه الكتاكيت من عند هذا الرجل، فإذا انتقلت ولو لم تصل إليك فهنا عليك أن تتم هذا العقد. أما أنك تتم العقد والكتاكيت موجودة عند هذا الرجل فقد بعت ما ليس عندك، لأنه قد تتعرض هذه الكتاكيت للموت أو كذا، فتكون من حق من هذا؟ فإن قلت لكن السوق يقوم على هذا ولا يمكن، لابد أن أبيعها وهي محجوزة عند صاحب المصنع أو صاحب الماكينة، ولو أنني انتظرت حتى تخرج فقد لا أجد من يشتريها، نقول حينئذ كن وكيلا عن هؤلاء. فإذا جاءك الرجل فقل: أنا سأشتري لك كتاكيت وسأأخذ على الكتكوت نصف جنيه أو جنيها أو على حسب ما تتفق. إذن لك حالتان بارك الله فيك، الحالة الأولى هي أنك تكون وكيلا وحينئذ لا إشكال في ذلك، الحالة الثانية أنك تنتظر حتى تخرج الكتاكيت من الماكينة فتعقد هذا البيع وتأتي سيارتك بهذه الكتاكيت على المشتري والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف، يقول: ما حكم لبس دبلة الخطوبة من غير اعتقاد فيها؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن لبس دبلة الخطوبة فإن العلماء قالوا هذه عادة لم تكن في المسلمين، أنه بسبب الخطبة يحصل أن يلبس الخاطب والمخطوبة كل منهما دبلة، ثم تطور هذا الاعتقاد إلى أنه توضع في أصبع معين لاتصاله بالقلب، ثم تطور هذا الأمر إلى أن الإنسان قد يتشائم إذا خلع الدبلة بأن الخطبة ستنتهي إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فأساسه غير شرعي وليس هذا من عمل المسلمين، ولم يرد دليل أنه بسبب الخطبة يحصل لبس دبلة، ولهذا نقول على هذا الأخ أن يترك ذلك حتى لا يتشبه بهؤلاء في أصل الأمر. وإن كان الأمر الآن صار عاما في المسلمين، ولهذا من علة التشبه ووجودها الآن قد لا يكون هذا الأمر، لكن الإنسان يبتعد عنها لأنه لم يثبت دليل شرعي على أنه بسبب الخطبة يحصل مثل هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: هل القاتل لقريب له على وجه الخطأ داخل في من لا يرث فيه، أم أن هذا خاص بالقتل العمد فقط؟
الحمد لله رب العالمين، أما من قتل أحدا عمدا فإنه لا يرث فيه اتفاقا، وأما إذا قتله خطأ فليرث فيه أم لا، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قول وهو قول الجمهور أنه لا يرث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل في ميراث في من قتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يرث، وهذا عام، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القاتل عمدا والقاتل خطأ. ولكن ذهب بعض الأئمة ومنهم مالك رحمه الله تعالى وجماعة إلى أن القاتل خطأ يرث في قتله، وأن الأدلة إنما هي مقيدة بالعام، والذي يترجح عندنا عموم ذلك، فالقاتل سواء كان قاتل عمد أو كان قاتل خطأ فإنه لا يرث للعموم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: سمعت بعض الدعاة يقول إن أغلب علامات الساعة قد ظهرت، وإننا في زمن خروج الدجال بسبب سقوط الدول والأمراء وانتشار المعاصي، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. أقول قاعدة عامة: لا ينبغي لأحد أن يجلس يحلل وقائع العصر رابطا إياها بالأمارات التي تكون في آخر الزمان، فإن هذا شيء من التخرص والزيادة، ولا ينبغي المسلم أن يكون متخرصا، ولكن عليه أن يلزم الدليل الشرعي. وقد حذر العلماء من ربط هذه الوقائع بما يكون في آخر الزمان، لأن هذا لا يمكن الإنسان أن يجزم به وأن يقطع، ورب حادثة تظن أنها توافق دليلا يحصل في آخر الزمان وهو كذا وكذا، ثم بعد ذلك يبين الأمر على خلاف هذا. فكم من الناس الذين أصنفوا الكتب وألفوا الكتب وقالوا بأن القيامة ستقوم كذا، وبأن الدجال هو فلان، وبأن المهدي هو علان، وكل ذلك من الخرافات والضلالات. فأنصح هذا السائل وغيره ألا يربط هذه الوقائع بما يكون من أحاديث تكون في آخر الزمان، ولكن علينا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالإيمان بهذه النصوص. وأما الجزم بما لم يكن يقينا وقطعيا فعلى الإنسان ألا يقدم عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف، يقول: ما حكم تناول الأعشاب والعقاقير المخدرة عند الحاجة إليها؟
ما حكم
تناول الأعشاب والعقاقير المخدرة عند الحاجة إليها، وذكر بعضها
مثل
قال البانجو والحشيش والأفيون والتامول وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين. أما الحشيش هذا محرم، وهذا من الخمر، فكل ما ذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهذا خمر، سواء كان هذا الخمر مائعا أو كان هذا الخمر بدرة أو كان هذا الخمر حقنة، كل ذلك طالما أنه يذهب العقل على وجه اللذة فإنه لا يجوز شرعا، وحكمه حكم الخمر. وليس مناط الحكم في الخمر أن يكون مائعا، بل مناط الحكم في الخمر الإسكار، والعلة في ذلك الإسكار. فسواء حصل السكر بمائع أو حصل ببودرة أو حصل بحقنة فالحكم واحد. وأما عن هذه الحبوب الطبية التي قد تستعمل للتسكين ويحصل بها نوع تخدير، فإن العلماء قالوا: أما عند الاختيار فلا يجوز تناولها، لكن عند الاضطرار والحاجة كالعمليات الجراحية وغير ذلك فإنه يجوز استعمال المخدر، ويكون استعماله منوطا بالحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، لأن الإنسان لا يتلذذ بهذه الأشياء ويأخذها على وجه الطرب واللذة، إنما هذا لتسكين الآلام أو لغياب الذهن لإجراء العملية، ولا زال المسلمون يستعملون هذا من غير نكير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: إذا مر شخص من أمامي في الصلاة فهل أقطع الصلاة أم أكملها؟ وما هي المسافة التي يسمح بها المرور من أمام المصلين؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان المار رجلا أو كان صغيرا أو إلى آخره فإن هذا لا يقطع عليك صلاتك، لكن الذي يقطع الصلاة ما قاله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، هذه الثلاثة التي تقطع الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في معنى تقطع الصلاة، فمنهم من قال أي تشوش عليه وتذهب خشوعه بقدر ما مر، ومنهم من قال المعني بالقطع هنا هو البطلان، وعليه فإن صلاته تبطل ويخرج من هذه الصلاة ويستأنف صلاته من جديد، وهذا ما نميل إليه، وهو ظاهر النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان، وإلا ذهاب الخشوع قد يحصل بغير هذا، إلا إذا كان الإنسان مأموما. فإن كان الإنسان مأموما ومر بين يديه هذه الأشياء فإنها لا تقطع صلاته، إنما هذه تقطع صلاة الإمام وتقطع صلاة المنفرد، أما المأموم فلا تقطع صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: هل النظر في الركوع يكون محل السجود أم محل القدمين؟ وكذلك في الوقوف وفي التشهد، هل ينظر للسبابة أم إلى محل سجوده؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان واقفا في صلاته فإنه يجعل نظره في محل سجوده، ولو نظر إلى الأمام فأحيانا فهذا لا بأس به ولا حرج، وقد جاء الحديث أنهم كانوا يعرفون في الصحيح كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وكذلك أيضا لما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة. وإلا فالأصل أن الإنسان يجمع عليه قلبه وخشوعه ويجعل محل نظره في السجود، كذلك إذا كان راكعا فإنه يجعل محل نظره أمامه فيما يقابل نظره، وأما إذا كان يجلس جلسة التشهد فإنه يشير إلى السبابة، هذا عن مواضع النظر. ويحرم على الإنسان أن يرفع نظره إلى السماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: لي زملاء في العمل يفعلون بعض المعاصي فأنصحهم ثم لا يستجيبون ثم أنصحهم فلا يستجيبون، فماذا أصنع؟ هل أستمر في نصحهم أم أتركهم وأهجرهم؟
الحمد لله رب العالمين. عليك أن تسعى في نصحهم وأن تصبر إذا كانوا يتقبلون منك، أما إذا كانوا معاندين أو كانوا يستهزئون بهذه النصيحة فأهجرهم، لعل الهجر هذا يكون رادعا لهم يزجرهم عما هم فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: هل يجوز إعطاء الهدايا للأقارب بنية الصدقة؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك. إذا كان فقيرا وأعطيته الصدقة في صورة هدية حتى لا يتأثر بذلك هذا لا بأس به، وأنت مأجور، كانت هدية أو كانت صدقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من القنطرة شرق من الأخ خالد يقول: ما حكم ما يسمى بغرامة التأخير حيث تعمل بها غالب الشركات الآن، فالذي يشتري السلعة بثمن معين ويأتي موعد السداد ولا يسدد يبقى الثمن الأصلي للسلعة كما هو لكن تفرض غرامة على كل يوم زائد، فما حكم هذه الغرامة من فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لم يكن هذا الربا فما الربا؟ فإن الرجل هذا قد استقر في ذمته دين هو 1000، فإذا كان هذا الرجل إذا تأخر زاد 1000 إلى 1100، ثم إذا تأخر أكثر إلى 1200، ثم إلى 1300، فلا شك ولا ريب أن هذا إنما هو الربا، لأن هذا تحويل للدين من 1000 إلى 1300 إلى 1400، فهذا جر نفعا فيكون ربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ محمود يقول: من الله تعالى علي بولد وبنت، ولكن عندما يسمعون القرآن الكريم يبكون بكاء شديدا، ثم يسألوني لماذا يبكون، فما جوابكم وما نصيحتكم لي في التعامل معهم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. عليك أخي بارك الله فيك أن تقرأ عليهما الرقية، فلعل هذا البكاء يكون بكاء غير طبيعي، يكون نتيجة عين أو حسد أو غير ذلك، فعليك أن تقرأ الرقية وأن تداوم على ذلك. أما إذا كان هذا البكاء بكاء طريا أحيانا وقد تأثر الطفل بالقرآن، فقل له يا ولدي هذا شيء طيب أنك تأثرت بهذا القرآن وغير ذلك، وتبين له أن هذا من الأعمال الفاضلة. لكن الغالب في الأطفال أنهم قد لا يعون هذه المعاني، فعليك أن تقرأ الرقية، وإن سألوك عن ذلك فقل لهم أي تبرين وتعين بشرط أن لا يكون فيه كذب، وقل هذا شيء طبيعي وكذا، ثم تقرأ رقية عليهما لعله قد أصابهما عين أو حسد أو غير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أوسي من الأخ محمود، يقول بعض المنحرفين عندنا يرموننا بالمناهج التكفيرية حتى ينفض الناس عن دعوتنا، فما هي نصيحتكم لنا وكيف نواجههم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا أمر معروف من قديم الزمان، ليس لأهل البدع مع أهل السنة إلا السب والطعن والشتم، ولهذا ذكر أئمة السلف في عقائدهم أن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه علامة أهل البدع أنهم يقعون في أهل الأثر وأهل السنة، فلا عليك من هؤلاء ولا تبالي بهم ولا تلتفت إليهم، وامض في طريق الحق، امضي في طريق الحق، وما عليك من هؤلاء. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي، وأن الصحابة قد أوذوا، ولقد قال المنافقون فيهم ما رأينا مثل قرائن هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. وكذلك الأنبياء من قبل، فإن الرسل وأتباع الرسل إنما كانوا محل استهزاء وطعن من يخالفهم، فلا تبالي بهذا، وامض في دعوتك واحتسب، ودعوتك لله فلا تلتفت إلى مخلوق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ علي، يقول عندنا إمام في أكثر الأوقات يقرأ بسورة الفلق ويظهر الاستعاذة والبسملة عند قراءتهما، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا خاص بسورة الفلق، إذا جاء إلى سورة الفلق أظهر ذلك، أو أنه يظهر ذلك في كل صلاته؟ على كل، إن خص الفلق فلا دليل على ذلك وهذه بدعة، وإن جعل ذلك في مطلع كل سورة يقرأها يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ السورة، نقول أما الاستعاذة والجهر بها عند قراءة السورة فلم ترد، بل الاستعاذة تكون سرا، أما البسملة عند بداية السورة إن كانت الفاتحة فإن الأصل هو الإصرار، ولو جهر بها بعض المرات فلا حرج، أما الجهر بالبسملة في غير سورة الفاتحة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف لم يرد هذا، لكن إذا كان الإنسان يقرأ خارج الصلاة ويقرأ بصوت مرتفع فإنه يبسمل بصوت مرتفع، أما في الصلاة فلم يرد الجهر بالبسملة عند بداية السورة، أما الفاتحة فالأصل الإصرار، ولو جهر بها بعض الأوقات فلا إشكال في ذلك لو ورد ذلك في بعض الأحاديث، وأما الاستعاذة فإنه لا يجهر بها في صلاته قط، فما قال أحد بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بهاء ألف، يقول ما حكم قراءة القرآن للأموات، وإن كان الحكم الجواز فما هي الكيفية؟
الحمد لله رب العالمين. أولا قراءة القرآن لله فهي عبادة تكون لله، لكن تقصد أنت أنك بعد أن تقرأ لله تهب هذا الثواب للميت، فتقول اللهم إني أهب ثواب قراءتي إن كان لي ثواب في ذلك لهذا الميت، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم على قولين، منهم من منع وقصر القرب على ما ورد من الدعاء الصدقة، ومنهم من عمم وقال طالما أنه ثبت وصول الدعاء ووصول الصدقة وكذا فلا فرق بين قربة وأخرى، وهذا الذي نطمئن إليه من جهة الجواز، ولكن من جهة المشروعية والسنية نقول نقتصر على الوارد، فعلى الأخي أن يدعو له، وهذا أفضل من قراءة القرآن، أو يتصدق عنه أو يحج أو يعتمر. وأما قراءة القرآن اجعلها لنفسك ثم ادعو لهذا الميت بالرحمة، هذا هو الأفضل، وإن كان هذا جائزا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: ما توجيه فضيلتكم لمن يستمع لمقاطع الدعاة ليس من أهل السنة بزعم أنه يجد فيها فوائد وقصصا لا يجدها في تسجيلات علماء السنة؟
الحمد لله رب العالمين، أجيبك بجواب أئمة السلف، ومنهم أبو زرعة رحمه الله تعالى لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي وأن فيها من المواعظ ما فيها، فأمر بهجرها، وأنها لم تبنى على الأثر وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول لك الحكم عام في كتب أهل البدع، لا تطالع هذه الكتب، فإن فيها سما، قد يكون هذا السم داخل هذه المواعظ وهذه الفوائد التي تدعيها، وقد لا يكون عندك من التمييز ما تميز. فعلى المسلم أن يهجر أهل البدع في مقالتهم وفي كتبهم وفي التلقي عنهم، عليه أن يجعل بينه وبين أهل البدع حائلا، فإن أهل السنة والجماعة لم يكونوا يسمعون الكلمة منهم، فكيف تقرأ الكتاب؟ هذا أيوب رحمه الله تعالى لما لقيه رجل من أهل البدع وقال: تعال أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. وهذا ابن سيرين رحمه الله تعالى لما دخل عليه الرجلان من أهل البدع قال: نقرأ عليك الآية، قال: لا. قال: نقرأ عليك الحديث، قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليسه: على من أن تقرأ تستمع منهما الآية أو الحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيه فيقع ذلك في قلبي. فإذا كان ابن سيرين يخشى أن يقع تحريف في قلبه، وإذا كان أيوب لم يستمع إلى نصف الكلمة، فكيف تقرأ أنت يا مسكين كتابا بأسره؟ فعليك أن تهجر كتبهم وأن تهجر الاستماع لهم، وفي كتب أهل السنة والاستماع لهم خير عظيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول: هل وضع الزوج يده في يد زوجته أثناء السير في الطريق بقصد الصيانة والحفاظ عليها والإعلام بأنها زوجته، هل هذا يعد من خوارم المروءة؟
الحمد لله رب العالمين، هناك وضع اليد في يد الزوجة معهود معروف لا ينتقد، وهناك وضع قد ينتقد. فإذا كان الوضع من حيث لا ينتقد، بمعنى أنه يمسك بيدها في حال المرور وهي تتعلق بذراعه، فهذا أمر معهود ولا إشكال فيه وليس من خوارم المروءة. أما إذا كان الإنسان يمسك يديها على وجه التلطف والأنس وكذا مما ينتقد ومما لا يكون إلا في الخلوة، فإن هذا لا ينبغي أن يظهره الإنسان حتى ولو كانت المرأة زوجته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أخي أحمد، يقول: متى تصلي المرأة بعد الحيض علما بأنه في آخر أيام الحيض يكون نزول الدم على فترات متباعدة، فلا تتيقن المرأة من توقف الدم تماما وتمر بها الفرائض ولا تدري أتصلي أم لا، قطع الدم فترة طويلة وربما يكون قد انقطع قبل فريضتين أو ثلاثة، وفي هذه الحالة هل تقضي المرأة الصلوات التي فاتتها بعد انقطاع الدم أم تبدأ من الفرض الحالي؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة متى ما رأت الدم فإنها تقطع الصلاة لأنه حيض. فإن كان في آخر أيام هذا الحيض قد قل الدم ولكنها لم تر علامة الطهر فإنها تبقى، فهو من الحيض ما لم يعبر أكثر الشهر، إذا تجاوز 15 يوما فإنها تغتسل وتصلي. أما إذا كان ذلك في خلال 15 يوما فإنها لا تصلي. لكن إذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر ثم نزل بعد ذلك صفرة أو قدرة فلا عبرة بذلك. لأثر أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، فإن كانت قد فاتتها صلوات أثناء هذا الدم وكانت تظن أن هذا الدم مثلا هو استحاضة وليس بحيض، فإن هذه المرأة انقضت هذه الصلوات فلا بأس ولا حرج، والله أعلم. يعني أقصد أنها إذا كانت قد فاتتها صلوات تلزمها وقد كانت طاهرا ولكنها ظنت أنها حائض أو كذا، إذا كانت قد فاتت تلك الصلوات فالأفضل أن تقضيها، ولكن إذا لم تقضيها فلا نلزم بذلك، لأن المرأة قد استحيضت على عهد رسول الله وتركت الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منها أن هذه استحاضة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف النساء آخرها، فهل هذا خاص بالصلاة أم يتعدى لمجالس العلم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا خاص بالصلاة، والصلاة مع الرجال، يعني إذا كانت تصلي مع الرجال فخير صفوف النساء آخرها، أما إذا كانت النسوة يصلين وحدهن فإن الصف الأول أفضل، فضلا عن أن تكون طالبة علم وتجلس أمام شيختها ومعلمتها، فإن السنة أن تقترب من المعلمة حتى تنتفع بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد يقول: هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال المبتدع ليس له توبة؟
الحمد لله رب العالمين، الذي ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إنه لا يوفق قل أن يوفق، وبه فسر بأن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، لأن المبتدع يظن أنه ليس على شر وأنه ليس على مخالفة، وعليه يتوب من ماذا؟ هذا الصوفي الذي يترنح بذكر الليل والنهار يتوب من ماذا ويعتقد أن هذا هو الذكر المطلوب، وأنه بذلك يحقق قول الله عز وجل في أنهم يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا المبتدع الذي يسيد النبي في الأذان ويقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله يتوب من ماذا؟ وهو يعتقد أن من لم يسيد مجاف، وأن الخير والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه يسيده في الأذان، فعلى ما يقول هذا يتوب من ماذا؟ فالمبتدع مستحسن لعمله، ولهذا قل أن يوفق للتوبة، فهذا مراد أحمد. ليس معناه أن المبتدع إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يتوب عليه، بل المشرك أعظم من المبتدع، ومع ذلك لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه. كل أحد متى ما تاب قبل الغرغرة وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد يقول: ما حكم من يتعلم العقيدة فيكتشف في نفسه أمورا كفرية ويتوب منها عقب تعلمه؟
الحمد لله رب العالمين، حكم على هذا الرجل أنه موسوس، لو أنه درس العقيدة السلفية فإنها تزيد قلبه يقينا واطمئنانا وانشراح صدر، لا أنها تزيده شكوكا. كيف الإنسان يدرس الحق ويعرفه ويلتزمه ويعرف أدلته من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف ثم يجد في صدره الشكوك؟ هذا موسوس حتى يصده الشيطان عن دراسة العقيدة. فتب إلى الله سبحانه وتعالى وسل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك، والعقيدة لا تزيد الإنسان إلا يقينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول: أريد توضيحا لمسألة الذهب المحلق، فقد قرأت كلاما للعلامة الألباني رحمه الله بتحريمه.
الحمد لله رب العالمين، التوضيح باختصار الذي عليه علماء المسلمين أن الذهب المحلق لا إشكال فيه وأنه ليس ممنوعا بل هو جائز، ولقد كانت النسوة يلبسن القرطة ويلبسن الأساورة ويلبسن كذا كما جاء في النصوص، فجعلت المرأة تلقي من قرطها وكذا، والنبي لما رأى في يد امرأة سوارين فسأل عن الزكاة ولم يسأل عن السوار نفسه، فهذا لا إشكال فيه، وعلى هذا علماء المسلمين. ولقد عد كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولا شك أنه اعتمد كلاما وناقش بعلم، وليس هو كالذين يناقشون بلا علم، لكن مع ذلك عد هذا القول من الأقوال الشاذة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من أخي وجيه يقول: مريض على جهاز تنفس صناعي في غيبوبة تامة وتوقفت كل علامات الحياة عنده، وقال الأطباء إنه لا يمكنه الحياة إلا بجهاز التنفس، وليس له مال، ويتحمل أخ شقيق له بدفع نفقاته وحده، فهل يحل لأهله أن يرفعوا عنه هذا الجهاز والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. أما من يرجى حياته فلا يجوز أبدا أن ترفع هذه الأجهزة عنه، وأما إذا توقف دماغه توقفا نهائيا فهذا حكمه حكم الأموات. إذا توقف الدماغ وتوقف القلب، وأما إذا كان هذا فيه عمل قليل وحكم الأطباء وجماعة منهم بأن هذا العلاج لا ترجى منه فائدة ولا يرجى منه شيء، فتكون هذه الوسيلة من وسائل العلاج والمعالجة غير نافعة، فحينئذ يمكن أن يمنع عنه هذا الجهاز إذا كان هذا لا يؤثر فيه، إذا كان هذا لا يؤثر فيه، لكن ليس له حكم الأموات. يعني حاصل الجواب، إذا كان يرجى حياة ونفع فإنه لا يجوز منع هذا الدواء، وأما إذا كان لا يرجى نفع من دواء ما وأنه قد حكم الأطباء بأن الجسم لم يعد ينتفع بهذا الدواء، فيجوز أن يمنع منها، فيجوز ألا يعطى هذا الدواء وألا ينفق المال في هذا، لأنه يكون من إضاعة المال، ولكن لا يحكم له بالوفاة إلا إذا حصل توقف كامل للقلب والدماغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إيطاليا من الأخت جويرية، تقول: هل يجوز سفر المرأة للعمرة بدون محرم إذا تجاوزت سن 50؟
الحمد لله رب العالمين، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر سواء إلى حج أو عمرة أو إلى غير ذلك إلا مع محرم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا يحل المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون السفر لعمرة وحج أو يكون لغير ذلك، بل قد جاء في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي إنني اكتذبت معك في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. هذا في الحج، فلا يجوز إذن للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة، ومن فرق بين الكبيرة والصغيرة فعليه الدليل. وأما الفتوى بأن إذا كانت مع نسوة ثقات ومع رفقة ثقات فيجوز لها ذلك، فهذه فتوى عارية عن الدليل. أليست المرأة زوج الصحابي التي كانت ستسافر الحج ستسافر مع رفقة آمنة ورفقة ثقات، ومع ذلك النبي قال للرجل: انطلق فحج مع امرأتك، فلا يجوز للمرأة أن تسافر. ومن شرط وجوب الحج والعمرة حصول المحرم للمرأة ولو كانت مستطيعة، فلو كانت المرأة مستطيعة بالمال والبدن ولكن ليس لديها محرم فلا تعد مستطيعة شرعا، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخت أم محمد، تقول: رجل يريد سداد دين على رجل توفاه الله ولكن من مال الفوائد البنكية الربوية، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا كان الإنسان عنده مال محرم فيجب عليه أن يتخلص منه، فإن تخلص منه في سداد دين رجل فلا بأس، أو في إعطائه لفقراء المسلمين، أو في أي محل من محلات، حتى ولو كان في بناء مسجد فإن هذا لا يضر. ولا قد سمعت فتوى بعض الناس بأن هذا المال المحرم الذي يتخلص منه صاحبه أنه لا يجوز أن يضعه في مأكول أو مشروب أو مسجد أو غير ذلك، ونقول: لما يا أخي، لما هذا المال إذا انتقل من يد صاحبه إلى غيره فقد انتقل على وجه المشروع، وإذا انتقل على وجه مشروع فسواء وضعته في مسجد أو وضعته لفقير فهذا لا بأس ولا حرج، لأن هذا المال ليس محرما لذاته حتى تقول لا يأكل منه فلان أو علام، وإنما كان محرما لكسبه، وإلا فالمال مباح وصاحبه سيشتري به طعاما وشرابا أو يجعل في مسجد. أما بالنسبة للشخص الذي عنده هذا المال محرم فلا يجوز له أن ينتفع بهذا المال، ولهذا يجب عليه أن يتخلص من هذه الأرباح ومن هذا المال المحرم، يجب عليه أن يتخلص من ذلك، وأن يجعل ذلك لو جعل ذلك لبعض من عليه دين فلا حرج في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول ذهبت للغداء عند بعض الأقارب فقالوا لي بأننا لا نغسل لحم الغنم عند الطهي ونضعه مباشرة بعد الذبح في الطهي، فهل الدم الموجود باللحم يؤثر في حله؟
الحمد لله رب العالمين، لا يؤثر الدم الموجود في العروق وفي اللحم في تحريم هذا، فهذا مباح ولا إشكال، وإنما الدم الممنوع هو الدم المسفوح لقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما الدم الذي يكون في العروق فإن هذا يسير وليس مسفوحا ولا إشكال فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي مريم، يقول صليت المغرب مع إمام لم يجمع الصلاتين المغرب والعشاء لعذر المطر، ثم سمعت مسجدا آخر يجمع العشاء فذهبت إليه لأصلي العشاء مع إمام ومسجد آخر، فهل فعلي هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان المطر شديدا والوحل شديدا أو البرد شديدا ولا تستطيع أن تعود إلى المسجد في العشاء فلا حرج أن تصلي مع أهل هذا المسجد صلاة العشاء، هذا لا حرج فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي أحمد، يقول هل من نصيحة لبعض الأئمة الذين يتعنتون في مسألة الجمع بعذر المطر ويقولون بأن الصلاة في الوقت أفضل من جمع الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، نقول لهؤلاء متابعة السنة هي الأفضل، والاقتداء بالأضعف هو الأفضل، والرفق بالمسلمين هو الأفضل، ولا ينبغي للإنسان أن يدعي أفضلية مع وجود نص، فعلى الإمام أن يكون صاحب سنة وصاحب رفق وينظر حال جماعته، فإن كان قد ندم مطر يشق على الناس أو حصل وحل يشق على الناس فليرفق بالناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأئمة واقتدي بأضعفهم، هذه السنة، هذه هي السنة. ويدل عليه أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم بالناس فليخفف، فهذا في رحمة الناس، بل جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها، فعلى الأئمة أن يكونوا أصحاب سنة وأصحاب رفق. وجاء عند مسلم أيضا لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في صلاته ثم قال النبي بعدما فرغ من الصلاة من المتكلم أنفا؟ قال أنا يا رسول الله، ثم قال معاوية فبأبي هو وأمي، فوالله ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الناس. فعلى الأئمة أن يكونوا رحماء رفقاء، لا يكون الأئمة فتانين، وعليهم أن يكونوا مع ذلك عالمين بالسنة، والسنة كلها رحمة، والحمد لله رب العالمين.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي وردت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.